بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، ومع اللقاء 74 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع فتح خيبر، مع فتح خيبر، ووصلنا إلى مسألة بعنوان قدوم جعفر ابن أبي طالب والأشعريين رضي الله عنهم. قدوم جعفر ابن أبي طالب والأشعريين رضي الله تعالى عنهم. يقول المصنف: وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. طبعا من المعلوم أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان بأرض الحبشة بعد أن هاجر مرة بعد مرة في الهجرة الأولى والثانية، ومكثوا هناك يتعبدون الله رب العالمين في أمن وأمان بوصية النبي الأمين: إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده، إنه أصحم النجاشي الذي مات على الإسلام وصلى عليه النبي بالمدينة صلاة الغائب رضي الله عن النجاشي. في بلده عاش المسلمون آمنين، وكان على رأسهم جعفر ابن أبي طالب الشهيد الطيار رضي الله تعالى عنه أرضاه، ولم يعود إلا في عام 7 من الهجرة في يوم فتح خيبر. إن غزوة خيبر كانت في العام 7 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هم قضوا سنين بأرض الحبشة يتعبدون الله رب العالمين. في فتح خيبر رجع جعفر وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان معهم الأشعريون. طبعا فرق بين الأشاعرة وبين الأشعريين. الأشعريون قبيلة من قبائل اليمن من صادق الإيمان ومن أصحاب النبي العدنان، منهم أبو موسى الأشعري، منهم أبو هريرة الدوسي رضي الله عن الجميع. فعفوا أبو هريرة من دوس، وهؤلاء أيضا من قبيلة اسمها الأشعريين في اليمن. فأبو هريرة يمني، كذلك الأشعريون من اليمن، من بلاد اليمن. طبعا بلاد اليمن بلاد الإيمان وبلاد الحكمة كما وصفهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالأشعريون نسبة لقبيلة اسمها الأشعريين في بلاد اليمن، ما لهاش علاقة بالأشاعرة، هذه الفرقة التي عطلت صفات الرب عز وجل وابتعدت عن منهج النبوة في باب الأسماء والصفات، عشان نبقى خلي بالنا بس من المسميات. قال أبو موسى رضي الله عنه أرضاه: بلغنا مخرج رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخواني لي في 54 رجلا، يعني أبو موسى معه 2 من إخوانه ومعهم من أهل اليمن ما يقرب من 54 رجلا، والبضع في لغة العرب من 3 لـ9، من 3 لـ9، يعني قول 59 واحد كانوا معاه وهم 3، يعني حوالي 62 من أهل اليمن. ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، هم خارجين من اليمن في مركب، المركب راحت بيوم على بلاد إيش؟ الحبشة. طبعا الحبشة على الطريق بتاع اليمن في عبر البحر الأحمر، فالسفينة وديتهم فين؟ على النجاشي في بلاد الحبشة. فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، التقينا بجعفر بن أبي طالب وبالمؤمنين الموجودون فين؟ في بلاد الحبشة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، يعني نحن أتينا بلاد الحبشة بأمر من النبي. وخلي بالنا كانت بلاد إيه غير مسلمة، كانت بلاد غير مسلمة، كانت نصرانية، وأقاموا بها بأمر من مين؟ من النبي، عشان ما يجيش جاهل لا علم له بمناط الأحكام ولا بمناط الأدلة ويقول لك حديث النبي أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، حديث ده له مناسبة، فانتبه ولا تأخذ الأمور بغير علم. طبعا هذا الحديث لأن كما جاء عند الإمام أحمد له مناسبة وله سبب، إن بعض الأعراب وبعض القبائل كان فيها بعض من آمن بالنبي ولم يهاجر مع النبي وظل بين قومه، فلما قامت السرايا والقتال بين المسلمين وبين تلك القبائل، طبعا هم موجودون في معركة الآن في حرب بين النبي وبين القبيلة دي، فطبعا القبيلة عملت إيه؟ بدأت بمن عندهم من المسلمين فقتلتهم أولا، خلاص كده. فكان معلوم أن من يقتل غيلة له الفداء فدية، خلاص كده. فالنبي أسقط عن هؤلاء نصف الفدية، ليه؟ لأنهم تسببوا في قتل أنفسهم بمكثهم بين أظهر المشركين عند القتال، عند إيش؟ القتال. فانتبهوا لهذا جيدا، لأن البعض للأسف بضيق فهمه وعدم علمه بيبدأ يتنطع ويحمل بعض النصوص حملا خاطئا، ودي قضية مهمة أوي. فلما تيجي تدل بحديث لازم تكون على علم. كان لسه حتى أخت الدرس الماضي في البث كانت أرسلت سؤالا بعد أن أغلقنا البث، بتتكلم عن بعض الرجال اللي دائما وأبدا عند المشكلات مع الزوجات يقول لها ناقصات عقل ودين، وهذا جهول وجهله مركب. لماذا؟ لأنه بذلك يتهم السنة، والسنة براء من هذه التهمة. فالنبي عندما قال عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين لم يقصد البت أن ينتقص من قدر المرأة، ولكنه يبين طبيعة خلق المرأة. فارق بين أن أنا أبين طبيعة الخلق وأن أنا أنتقص من قدر المرأة. أولا لا توجد شريعة قط أكرمت المرأة كما أكرمت شريعة الإسلام المرأة. إما الإيه معنى ناقصات عقل ودين؟ نقصان عقلها ميزة فيها في طبيعة خلقها. كيف يا عم الشيخ؟ لأن المرأة بطبعها الذي خلقها الله عليه تقدم العاطفة على العقل، هي مصنع الحب، مصنع العواطف والمشاعر. ليه؟ دي هتكون زوجة وهتكون أما، لازم تكون فياضة بالحب وبالعطف وبالعطاء، فاللي بتغلب العاطفة على العقل هذه ميزة وليست منقصة. لذلك أكرمها الإسلام في باب الشهادة ورفع عنها الحرج. قال لها شهادتك في بعض المواقف مش في كلها تعدل نصف الرجل، خاصة في الديون والمشاكل، الشهادات اللي تتعلق بالأموال وتتعلق بالجرائم. ليه؟ لأنها تغلب عاطفتها فقد تنسى. فإذا شهدت شهادة ترددت فيها هلكت. لذلك قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لازم يكون معاك واحد عشان تذكرك إذا قدمت العاطفة على الشهادة، أقربها شوية. قلت لك مرة لو أن شابا قتل آخر، والقصاص معلوم من قتل يقتل ما دام قتل بغير حق. الشاب ده رفع أمره للحاكم، الحاكم حطه عشان يحكم عليه وعايز يشوف يسمع الشهود، ومن ضمن الشهود امرأة اللي شافت جريمة ايه القاتل دي، وجات حضرتها عشان تشهد. الشاب قدام منها أمام القاضي وهي عندها شاب في مثل سنه، هتقعد تنظر ليه بعاطفتها انه الان هيقتص منه ويقتل، ربما لفرط عاطفتها تتردد في الشهادة. التردد ده معناه ضياع الحق، معناه ضياع حق القتيل وولي القتيل، يبقى تهلكي، لازم تشهدي باللي شفتيه. فقول لها بس هنرفع عنك الحرج عشان احنا بنكرمك، اهو هنجعل جنبك اخرى شاهدة معاك تاني عشان تيجي انت تتلقلق تقول لك اتقي الله، ما تنظريش للشاب اللي قتل، انظري للقتيل واهل القتيل عشان الحقوق. وصلت دي؟ يبقى نقصان العقل ما هوش منقصة، ده تكريم لها. بنقول لك انت مصنع الحب والعواطف والمشاعر والجمال، طبيعتك كده خلاص كده. فيجي صاحبنا الجاهل الجهول يتهم به المرأة عند المشاجرة، صادق ده انت ناقصات عقل ودين يا مجرم، انت كده بتخلي المرأة تبغض النبي وتبغض السنة يا مجرم وانت لا تدري، والنبي ما قصد هذا مطلقا. نيجي لنقصان الدين، ايضا منقبة وميزة فيها. الله تعالى كتب على بنات آدم الحيضة، بيجي لها فترة اسمها الحيض، بنقول لها ممنوع تصلي وممنوع تصومي في رمضان لما تكوني حائض، وبعد ما تنتهي الحيضة وإذا كنت في رمضان أفطرت بعض الأيام يبقى عليك قضاء الأيام دي فقط، إنما الصلاة ما فيش قضاء. يبقى بنكرمها ولا لا؟ احنا بنكرمها. هتقعد مثلا الحيضة عندها 7 أيام فيهم 35 فريضة، لأن اليوم في 5 فرائض، 7 أيام ما بتصليش عشان حيض صح؟ عليها كم فريضة؟ 35 فريضة في كل شهر، خلي بالك. ورحمناك منها ورفعناها عنك لضعفك، وده أمر كتبه الله عليك. ليه؟ عشان هتكوني أما، ده أنت يكون عندك إنجاب وعندك كذا وعندك، يكون عندك الحيض، أمر كتبه الله على بنات آدم. يبقى ده تكريم ولا إهانة؟ ده تكريم. فبعض الجهلاء يستخدمون تلك النصوص في الإهانة وهي ليست كذلك. بالضبط ذا حديث نافع الصحيح، واستوصوا بالنساء خيرا. بالله عليك اللي قدم بالوصية بهن خيرا يبقى بينتقص من قدرها؟ وبعدين قال فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. ده بيتكلم عن طبيعة الخلق. حواء خلقت منين؟ من ضلع آدم، بطبيعة الضلع شكله إيه؟ معوج، ولازم يكون معوج عشان الاستقامة، بغير العوج تموت حضرتك وموت حضرتي. ما هو الضلع اللي هو القفص الصدري ده بطبيعته لازم يكون معوج. ليه؟ عشان في قلب بداخله، لو كان مستقيما لقتلاني، فلازم يكون في التجويف ده والاعوجاج ده عشان القلب يقدر يضخ الدم وتكون الحياة. فلما يقول لك من ضلع يقول لك خلي بالك، ده المرأة في بيتك بمثابة الضلع اللي بيحفظ لك حياتك. تخيل إنسان بلا أضلاع، عبارة عن كتلة من اللحم، بلوزة يعني، ما يعرفش يقف، يبقى حتة الجلد. فالضلع عامل لك الاستقامة دي، هي دي المرأة، هي استقامتك في بيتك. فهي حافظة مالك وحافظة عرضك ومربية أولادك، هي اللي بتقيم الحياة في البيت. واضح؟ فالنبي لما يقول لك الكلام ده بيقول لك انتبه، لازم ترحمها، لأن بطبيعة الخلق خلقت من ضلع. الضلع طبيعته إيه؟ في نوع اعوجاج. طب الاعوجاج ده فين؟ ابن حجر قال لك في اللسان، لأنها بتمر بمراحل ضعف كثيرة من حيض وكذا ومشقة وتعب، فممكن لسانها يفلت. فالنبي يقول لك خلي بالك منها عند انفلات لسانها، ارحمها بقى وعدلها. يبقى النبي يكرمها ويبين طبيعة خلقها، وإحنا فهمنا إيه؟ على إن الإسلام بينتقص منها. وللأسف أعداء الإسلام بيستغلوا بعض النصوص دي بدون فهم عشان ينشروها على جهلة المسلمين، ويقول لك آدي الإسلام. فإذا نخلي بالنا يا إخوة لما نيجي نتكلم عن النصوص الشرعية لازم نتكلم بعلم. ما عندكش علم اوعى تتكلم، وطبق القاعدة القرآنية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن النبي أمرهم بالإقامة فين؟ في بلاد الحبشة، بلاد مسلمة؟ لا، بلاد غير مسلمة، لكن وضع لهم ضابط إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. طب وانتوا في دول الغرب بتعبدوا ربنا ولا لا؟ بل بنعبد الله في حرية تامة بخلاف بعض بلاد المسلمين، صح ولا غلط؟ يبقى تيجي واحد جاهل يقول لك أنا بريء من من أقام، يا أخي يا مجرم يا مجرم، افهم الأحكام وافهم مناطات الأحكام ولا تتكلم بغير علم، خلاص. والعجيب اللي بيقول لك كده معاه جنسية وقاعد هنا. طب وانت قاعد ليه يا معلم اللي عايز تطفش الناس وانت قاعد؟ أصلا أنا عندي ظروف. وهم عندهم ظروف وظروف كمان، هو إيه اللي جابهم هنا أصلا إلا الضرورات والحاجات؟ فهمتوا حاجة؟ الحمد لله. وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر. يعني وصلنا في عام 7 من الهجرة اليوم اللي فتح فيه النبي إيه؟ خيبر. فأسهم لنا، الله أكبر، احنا ما كناش معاه في الجهاد ولا في المعركة دي، ومعلوم ان الغنيمة لا توزع الا على من جاهد فقط. الجماعة دول كانوا في بلاد اليمن وراحوا الحبشة واقاموا هناك، وجعفر كان في الحبشة واصحابه، لكن لهم نفس الاجر المجاهدين، لانهم ما اقاموا بالحبشة الا بامر من من؟ من النبي. شوف الاحكام الجميلة قوي. انتوا اقمتم هناك ليه؟ من اجل دين. ومن الذي امركم؟ رسول الله. لو كنتم معنا لخرجتم معنا خيبر، أليس كذلك؟ بلى، لكم مثل ما للجند. فرح أسهم لهم جميعا حتى الأشعريين رضي الله عن الجميع. قال فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه. يعني احنا حاجة خاصة كده، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. يعني قسم للجميع اللي جايين من بلاد إيه؟ الحبشة. ولما قدم جعفر، وطبعا هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه. جاي من سفر، النبي حضنه وقبله بين إيه؟ عينيه. البعض يقول لك ويتشدد ويتنطع في هذا الباب إن الأحضان لا تكون إلا للمسافرين، وما أدراك، هل نهى النبي عن ذلك؟ والسؤال هنا، لما أنت بتقابلني وسلم عليك وألتزمك تقول لي عم الشيخ ده الحضن ده في السفر جبت منين؟ طب لو فعل النبي مع المسافر فقط هل نهى عن غيره؟ عشان يبقى في نهي، نبعد إن كان فأتنا بالدليل. بل بالعكس، الالتزام تودد ورفق وإظهار للشفقة والمحبة، ودي بتوثق العلاقات بين الناس، هتاخدها قياسا على إفشاء السلام. النبي قال لن يدخل أحدكم الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أمر بالإفشاء. وهذا نوع من أنواع السلام، فيه تودد وفيه رفق وفيه حب وفيه رحمة، لكن طبعا في ظل كورونا قللوا منه شوي. الله يحسن، كورونا بس وباء منتشر، فنحتاط ونأخذ بالأسباب الصحية والاحترازات والتدابير الصحية، خلاص كده. إنما إننا ألتزمك بالعكس، فما يجيش متنطع ويقول لك إيه في السفر بس. طب خليك أنت في السفر بس يا أخي، ومش هنحضنك، خلاص كده احنا هنحضن غيرك يا أخي. سبحان الله، ده حتى علماء النفس ولاد الإيه بتوع التنمية البشرية دي، ما قلت لكم قبل كده، يقول لك سبحان الله لأثر الحضن ده في النفس غريب. يقول لك إن الطفل في اليوم والليلة محتاج من الأب والأم ما يقرب من 26 حضن أو 30 حضن. فالمرأة غارت، قالت طب والزوجة؟ قالوا لها 15. يبقى أنت محتاجة كل يوم من زوجك كم حضن؟ هي مسافرة؟ احضن يا عم الحاج، احضن براحتك، خلاص كده، واحضن الولد واحضن البنت، ما بالك بالأخوة الإيمانية بقى يا إخوة، وأنك تلقى أخاك بمودة وبشاشة وكده. فعشان كده نقول لازم نحصل العلم يا إخوة، ونسأل قبل أن نتكلم. مشكلتنا بنتكلم من غير ما نسأل، إلا من رحم ربي وعصم. والإسلام نهى عن التنطع، نهى عن إيه؟ تنطع. هلك المتنطعون، اللي بيقعد ينكش في أمور لم يحرمها الإسلام ولم ينهى عنها نبي العدنان، ويبدأ يقيم عليها أحكاما. طيب بلاش، ابن عباس ما كانش مسافر ولا حاجة عندما قدم وضوءا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بليل، ولما سأل ميمونة عن الوضوء أخبرته أنه قدمه ابن عباس، يقول ابن عباس فالتزماني يعني حضني، ثم دعا لي فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حضن ولا لا؟ حضن، ما كانش مسافر ابن عباس ولا حاجة، خلاص كده اهو باب الجواز اهو. فدي مسائل نخلي بالنا منها واحنا بنتكلم عن الاحكام الشرعية. طيب، النبي راح قابل جعفر بهذا الترحاب، وقبله بين عينيه وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. طبعا الحديث ده أخرجه الحاكم في المستدرك على الشيخين، والشيخ الألباني ضعف إسناده، ولكنه يبين لنا منقبة عالية جدا لجعفر بن أبي طالب، أن النبي جعل فرحته بقدومه تعدل الفرحة بالنصر على الأعداء. ولك أن تتخيل هذه المنزلة، جعفر يا إخوة مات شهيدا ويسمى بالشهيد الطيار، هيموت في غزوة مؤتة، وربما في الطريق جايلنا إن شاء الله، قطعت يديه دفاعا عن الإسلام وهو يحمل الراية، حملها بعضديه حتى طعن ونال الشهادة في سبيل الله، فله جناحان في الجنة يطير بهما حيث ما شاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيلقب بالشهيد الطيار. وله في الإسلام مناقب، وكان من ضمن الأسباب للتمكين لأهل الإيمان في بلاد الحبشة بعذوبة منطقه وسعة علمه وفقهه رضي الله عنه أرضاه. يعني كان المتكلم باسم الصحابة في بلاد الحبشة، عندما أراد عمرو رضي الله عن عمرو أن يعيدهم إلى مكة قبل أن يدخل عمرو الإسلام، ويمكن المشاهد دي اللي شافها في الحبشة كانت سبب في إسلام عمرو، عندما رأى ثباتهم وفصاحة جعفر في عرض القضايا الإيمانية أمام النجاشي والأساقفة والبطارق أو غيرهم. فطبعا جعفر له في الإسلام مشاهد رضي الله عنه أرضاه. وكان قدوم هؤلاء على إثر بعث الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه، النبي بعثهم لنا بقى. فأرسلهم النجاشي على مركبين، وكانوا 16 رجلا، معهم من بقي من نسائهم وأولادهم وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. من أحداث فتح خيبر الزواج بصفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يقول المصنف: ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة ابن أبي الحقيق لغدره، يعني كانت زوجة لرجل من اليهود يسمى كنانة ابن أبي الحقيق، ده غدر بالنبي ونقض العهد فحكم عليه بالقتل فقتل وهي وقعت في السبي. ولما جمع السبي جاء دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. دحية من أجمل الصحابة منظرا، لذلك كان جبريل في الغالب إذا أتى النبي في صورة بشر يأتيه في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. ودحية الكلبي هو الرسول الذي أرسله الرسول إلى مصر برسالته إلى مقوقس قائد الروم في مصر، ومن بلاغته وفصاحته أعجب به المقوقس وعلم أن النبي يحسن اختيار من يرسل، ولذلك أهداه العسل وأهداه ماريا وعاد بها إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتزوجها النبي فكان من ثمرة الزواج إبراهيم ابن النبي عليه السلام. ولذلك النبي لما قال لأصحابه إن الله سيفتح عليكم بلدا يعرف فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، هذه البلد هي مصر وهذه الوصية بأهل مصر من رسول الله، ليه؟ لهم ذمة ورحم. أما الذمة فمعلوم يا إخوة أن أهل مصر منهم هاجر عليه السلام ذمة ورحم، هاجر أم إسماعيل جد النبي الأمين، ومنهم ماريا التي بنى بها النبي وأنجى منها إبراهيم، ففي ذمة ورحم. كمان كان أهل كتاب، ولما دخل الإسلام أحسنوا استقبال الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا ونصروا الدين، ومن مصر فتحت إفريقية، يعني سبب الخير اللي في إفريقية جميعا هذه البلد مصر، كانت قاعدة لفتح إفريقية. إفريقية كانت تطلق على البلاد الواقعة من المغرب وتونس والجزائر وليبيا، المنطقة دي كانت تسمى إفريقية. وطبعا اللي فتح مصر عمرو بن العاص، وكان ابن خالته عقبة بن نافع القائد المغوار على رأس هذا الجيش وله القيادة حتى فتح إفريقية. وكان طبعا كذلك أرسل لهم عمر جيش العبادلة، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، كان الجيش ده يعني أكثر من فيه سمى بعبد الله من كبار الصحابة، وفتحوا إفريقية حتى وصل عقبة إلى المحيط الأطلسي أو الأطلنطي في المغرب، وخاضه بخيله وقال: لو أعلم بلادا خلفك لفتحتها في سبيل الله. كانوا رجالا رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. فدحية كان من أجمل الصحابة منظرا، وكان قريب الشبه برسول الله عليه الصلاة والتسليم في الجمال. فقال: يا نبي الله اعطيني جارية من السبي. يريد جارية، فرح للنبي اعطيني جارية. فقال: اذهب فخذ جارية. لكن ما ادالوش صفية، لأنه ما كانش يعرف ان صفية موجودة في السبي، ده طبعا دي بنت زعيم اليهود، والنبي كان من هذه اكرم وعزيز قوم ذل. قال له: خذ لك جارية. طبعا اجملهم صورة مين؟ صفية رضي الله عنها وارضاها. فاخذ صفية بنت حيي، فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير؟ يعني الناس المنازل برضو حتى في السبي، نعم منازل لا تصلح إلا لك، يعني لبنت سيد القوم. قال: أدعوه بها، هتوم معها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: خذ جارية من السبي غيرها، خذ جارية من السبي غيرها. وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فأعتقها وتزوجها. طبعا ننتبه لأمر مهم قوي كثيرا ما أكرره لكم، أن النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها. يعني زوج يعني كل نساء النبي تزوج بهن النبي بأمر الله الواحد مش رغبة من رسول الله. المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي راغبا من؟ خديجة فقط، بدليل ظلت معه 25 سنة ولم يتزوج عليه. لما بنى بها كان عنده 25 سنة صلوات ربي وتسليماته عليه، يعني قبل الرسالة والنبوة، وماتت في العام العاشر من البعثة وقد بعث على سن 40، يعني 25 سنة البعثة كانت سن 40، هذه 15 سنة بعد الزواج، وخديجة ماتت بعد البعثة بعشر سنين، يبقى بقيت تحته 25 سنة ولم يتزوج عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إمتى تزوج؟ بعد أن ماتت خديجة بأمر الله. يقول لك زوج ولم يتزوج إلا خديجة. عائشة كيف تزوجها؟ نزل جبريل بصورتها في كفه قال يا محمد هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة في الجنة، يعني أمر زينب، فلما قضى زيد منها وطأ زوجناكها، أمر من الله عز وجل. وكذلك بقية نساء النبي، أم سلمة يموت أبو سلمة في سبيل الله بلا عائل فيؤمر النبي بالزواج من أم سلمة كفالة وصيانة وحفظة، كذلك ميمونة وسودة، خلاص. وهكذا بقية نساء النبي كان بأمر السماء، بدليل المرأة التي وهبت نفسها للنبي، قال المرأة جاءت تهب نفسها للنبي يتزوجها بلا مهر، حديث في النساء وغيرهم. والقرآن قال ده، إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، يعني دي خاصة بك أنت. قالت يا رسول الله وهبتك نفسي. يقول راوي الحديث فنظر إليها النبي طويلا وسكت، بينتظر إيه؟ الأمر من الله عز وجل، هل يقبل أم يرفض؟ إنه يزوج بأمر الله عز وجل، فسكت. فلما طال بها المجلس قام رجل يقول يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني إن لم ترغب في الزواج منها أنا أتزوجها، أنا بلا زوجة. قال له النبي التمس مهرا، يعني الهبة دي خاصة بالنبي بدون مهر، لكن أنت لازم تجيب لها مهر. فذهب الرجل إلى بيته وعاد يقول لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي، أنا رجل فقير. قال التمس ولو خاتما من حديد. ذهب وعاد يقول والله يا رسول الله لا أجد خاتما من حديد. فسكت النبي وطال المجلس بالرجل حتى استحيا، فقام لينصرف، فدعاه النبي فقال يا رجل هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال أسمعني، فقرأ على النبي، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني مهرها تعلمها الصور دي، تعلمها الصور اللي عندك وتحفظها لها وتتبعها فهما وتدبرا وعملا، ده مهر المرأة، وزوجه بما معه من القرآن. فإذا الشاهد أنه لم يتزوج إلا بأمر السماء، الله يأمره أن يتزوج. كذلك صفية أمر أن يتزوجها، لذلك عرض عليها الإسلام، فلما أسلمت أعتقها، يعني حررها، وتزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجعل عتقها صداقها، يعني مهرك العتق، من في حاجة اسمها الفداء عن العتق، أموال كثيرة عشان نفديها، طيب هنعتقك لوجه الله بس يكون العتق إيه؟ هو المهر لك، مهرك أنت. حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له أم سليم، يعني حلت بقى كانت زوجة لرجل قبل النبي، فلازم في فترة العدة وما شابه ذلك عشان براءة الرحم وكذا. فلما في الطريق بعد خيبر حلت، يعني أصبحت جاهزة، فجهزت للنبي بقى عروس تجهز للنبي، فجهزتها أم سليم. من أم سليم؟ هي والدة أنس ابن مالك خادم النبي، وهي خالة النبي من الرضاع رضي الله عنها أرضاها، هي وأختها أم حرام ابن ملحان. عشان قلت لك مرارا لما تقرأ في النصوص النبوية النبي كان يدخل بيت أم سليم وينام في فراشها وتجمع العرق من على جبين. تقول ازاي يعني يدخل بيت ام سليم؟ ما هي خالته، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي خالته من الرضاع، يعني تحريم على التأبيد، يعني مثل امه خلاص. فكان يدخل بيتها، وام حرام كذلك، وام هانئ في مكه ويضع راسه في حجرها وتقوم بتفليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده ورد في السنه عشان تبقى فاهم، ده بينهم رضاع، بينهم ايش؟ فمن محارم النبي، عشان ما يجيش مدلس وكذوب ومعاند يقول لك بتقولوا الاختلاط ومش الاختلاط، ما هو النبي في، ويجي البعض يقول لك لا اصلي النبي محرم لمين؟ اصل النبي محرم للنساء المؤمنين. مين قال لك الكلام ده؟ ما فيش الكلام ده. لو كان محرما لدخل على زوجة ابي الهيثم ابن التيهان في الحديث الصحيح، عندما ذهب هو الصديق وعمر لما اخرجهم الجوع، ولما اتى البيت قالت مرحبا واهلا، قال اين زوجك؟ قالت ذهب ليستعذب لنا، فانصرف النبي. لو كان محرما لدخل في عدم وجود الزوج ولا ايه؟ لا، ام سليم من محارم النبي، ام هانئ كذلك، وكذلك ام حرام بنت ملحان رضي الله عنهن جميعا، فبينه وبين النبي رضاع، ودي كانت خاله النبي في الرضاع. عشان تبقى خلي بالك من الاحكام، عشان ما يجيش مدلس يدلس عليك. فاللي جهزتها مين بقى؟ ام سليم خاله النبي في الرضاع، ابنها انس بن مالك خادم النبي. عشان تعرف لما مسلمة تقدم ابنها يكون خادم للنبي، افهم بقى القضية. مش القضية ده وجدت كل أهل مدينة يقدموا الهدايا، طب أنا أقدم للنبي إيه وأنا خالته؟ ده أنا أقدم له فلزة الكبد وثمرة الفؤاد، يكون خادما تحت قدمه حتى يتربى في بيت النبوة. الله أكبر. فتربى أنس على إيد النبي وعلى عين النبي عليه الصلاة والسلام. علشان كده لما ذهبت بأنس للنبي كان لسه صغيرا، فقالت يا رسول الله خادمك أنيس، ادعو الله له. أنا جايب لكم خادم عندك بقى، ادعو دعوة. الله أكبر. يقول أنس فدعا لي أربع دعوات، قال اللهم أطل عمره وبارك له في رزقه وكثر ولده وأدخله الجنة. كم دعوة دول؟ أربع دعوات. على فكرة أنس مات كان عنده 125 سنة تقريبا، وقيل تجاوز 100 من العمر، أدي أول دعوة استجيبت، وكان من آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أدي واحد كان عنده من الذرية يفوق 125 كما قيل من أولاده وأحفاده. تخيل بقى، كان عنده بستان حائط، يعني جميع البساتين تثمر في العام مرة، بستان أنس يثمر في العام مرتين، والله العظيم يا إخوة. فكان أنس يقول تحققت الدعوات الثلاث وأنا أنتظر الرابعة، دعوة الجنة. وخدم النبي 10 سنين ما سمع من صلى كلمة أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا شيء لم يفعله لما لم تفعله. صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله. أم سليم جهزت صفية رضي الله عنها فأهدتها له من الليل، فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيث من التمر والسمن والسويق. ده طعام يعني بيتعمل كده من الدقيق مع التمر والسمن، حاجة حلوة يعني كده. وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها، صلوات ربي وتسليم. الحديث عند البخاري في الصحيح. ورأى بوجهها خضرة فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي، فقال تمنينا هذا الملك الذي تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة. يعني لما لقى كده علامة خضرة في وشها، لما الإنسان يلطم لطمة شديدة بيخضر كده ويتحبس الدم، النبي بيسألها عن السبب، بتقول له قبل أن أعرفك وقبل أن تأتي إلينا في خيبر شفت رؤية إن القمر سقط في حجري، فبحكي الرؤية لزوجي، ف فقال لها انت عايزه تملكي المدينه، قصد النبي يعني خلاص كده. فتقول وما ولا والله ما اذكر من شاني، ما فيش يعني ما اعرفكش. فقصصته على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينه وقد كان. علشان كده لما وقعت في السبي ادي رؤياها، النبي عرض عليها الاسلام وخيرها، قالت الاسلام واكون زوجة لك. جزاكم الله خير يا محمد، الله يرضى عليك. نختم اللقاء بأمر الشاة المسمومة اللي لسه أحداث طويلة جدا في يوم خيبر. أمر الشاة المسمومة، يقول المصنف: ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم من زعماء اليهود شاة مصلية، يعني مشوية. المصلية هي ايه؟ مشوية. وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله، إنها بيحب إن الشاة، فقيل لها الذراع اللي انتم بتسموه الكتف، فأكثرت فيه من السم، ثم سمت سائر الشاية كلها مسموع، بس الزراع بقى اهتمت بيه قوي، يعني ضعفت الكمية في السمية. ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع، وكان يحب أكل الذراع عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلاك منها مضغة فلم يسغها، بيمضغ فما عجبتهوش، طعمها مش طيب، ولفظها يعني مضغها بس ما بلعش. طبعا مع المضغ أثر السم إيه؟ نزل إلى جوفه عليه الصلاة والسلام، لحكمة أرادها الله يجمع له بين النبوة والرسالة والشهادة، يجمع له الخير كله، لأنه مات بأثر هذا السم عليه الصلاة والسلام. فلما وضعتها بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها، ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، يعني تكلم وقالت: لا تأكلني يا رسول الله فأنا مسمومة. الشاة تكلمت، طبعا لم يسمعها الصحابة ولكن أخبرهم النبي: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت، هاتوها، فاعترفت. فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر، يعني إذا كان نبي صادق الوحي هيقول له. فتجاوز عنها النبي، وكان معه بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه، أخذ منها أكلة فأساغها، عجبته فكل، فمات منها. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا، فلما مات بشر قتلها قصاصا. يبقى النبي عفى عنها عن نفسه، إنما لما قتل صاحبه بالأكل من الشاة فعندنا حاجة اسمها القصاص، من قتل يقتل، ولذلك حد الساحر القتل، لأنه بيتسبب في قتل أناس كثر، سحر المرض وسحر الموت وسحر كذا، خلاص. فزينب اليهودية بنت الحارث اقتص منها بسبب أنها تسببت في مقتل بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن عندنا بعده لقاء على صفحة معهد الهداية للتعليم عن بعد، وأيضا في السيرة في العهد المكي من خلال الرحيق المختوم أيضا. فمن أراد أن يبقى معنا فليبقى، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.